فهم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق، ما هي أهم الصفات في دفن الميت؟ ما هي أهم الصفات في دفن الميت؟ أي ما هي بماذا يوصف من حيث قبره، من حيث إنزاله، من حيث جلوس وضعه إلى آخر ذلك. هذه الصفة المقصودة. نعم تفضل.
الصفات هي أولا حفر القبر.
إذن ماذا؟
حفر القبر
أو قل إعماق،
إعماق القبر
الحفر. إذن أن يكون الحفرة التي يوضع فيها الميت تكون عميقة، ليس حفرا قريبا من الأرض، إنما يكون فيه تعميق الحفر. نعم قدر ما استطاعوا يعمقون. نعم
وإما أن يكون شق أو لحد.
إذن والقبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا. نعم وأيهما أفضل؟
الأفضل اللحد.
اللحد. نعم. وما معنى اللحد؟
هو الحفر عندما يكون أسفل الإنسان ثم يحفر من جهة القبلة.
إذن أن يميل إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. سمة الحفر معنى كان مهود 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 ثم يميل يدير كأنه يجرف كما نقول إلى جهة القبلة. نعم.
ها؟ ثم وضعه من جهة من جهة من جهة رجليه.
إذن إدخاله من جهة رجليه ماذا يقال عند الإدخال؟
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ندخل من جهة رجلي. نعم
ثم يضع يوضع عليه
من ينزله؟
ينزله من لم يكن من لم يقرف أهله.
إذن من لم يكن قد قارف أهله في تلك الليلة. إذن قلنا من لم يكن قد قارف أهله، وإن كان الزوج نفسه نعم كان قد قارف زوجة من زوجاته في تلك الليلة. نعم والتي يراد دفنها هي نفس زوجته. نعم فيقال له لا نأتي إلى غيرك. نعم
ثم يصب عليه اللبنة.
إذن ثم ينزل إلى القبر
يوضع على جهة على شقه الأيمن.
إذن يوضع على شقه الأيمن. نعم
ووجهه مستقبل القبلة.
مستقبل القبلة. نعم
ثم يوضع عليه اللبنة
ثم كذلك تفتح
هذه
الرباطات التي كان مربوطا بها
ولا يكشف وجهه.
ها
وجه لا يكشف وجه.
إذن هذه الرباطات تفتح فقط تفتح ليس معنى تزع ولا كذا تفتح فقط. إن لا تضع الكفن تبقى في مكانها تفتح فقط. تفتح هذه العقد ويبقى الخيوط في مكانها. نعم
ثم يصب عليه اللبن.
إذن ثم يصب
ينصب
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 ينصب إذن ينصب عليه اللبن ثم ربما نجد بعض
تغور
فراغات بعد ثقوب. نعم بين اللبن واللبن لابد أن تكون هناك ثقوب ربما تحتاج إلى أن تسد بشيء من الطين. نعم فكلها تسد حتى لا ينزل عليه التراب.
ثم ننزل عليه التراب الذي
ثم نهيل التراب. نعم. ثم نهيل التراب في الحفرة
ويكون التراب إلا الذي خرج منها.
نعم إذن نلتزم أن التراب الحمد لله أن التراب الذي ننزله إنما هو التراب الذي خرج. وطبعا طبيعي أنه ما دام بعض التراب قد شغله جثمان الميت سوف يكون هناك فائض أو زيادة من التراب. ماذا نفعل بها؟ نجعلها ولا نزيد على مقدار الشبر. لا نزيد على مقدار الشبر سواء القبر ماذا فعلنا به
كان مستويا
جئنا بسنمناه أو سطحناه لا يتجاوز الشبر ولو وضعت عليه شيء من الحصباء. نعم هكذا من أجل تثبيت التراب أو رش بالماء كذلك فلا بأس فلا بأس. نعم إذن تقيمنا هذه في الجملة ما ذكرناه من صفة دفن الميت وحثو ثلاث حثوات عند رأس الميت. نعم. إذن من حضر الدفن فيحثو ثلاث حثوات من تراب عند رأسه. نعم. من غير أن يقرأ الآيات التي ربما بعض الناس يظنها سنة. نعم. قبل منزل الطلب ولا بعد منزل الطلب؟ نعم. لكن إذا فعلت الطلب من أين سوف تأتي بها؟ نعم. إذن هذه تقريبا. نعم. إلا ما بعد ذلك قلنا أنه يندب كذلك أن يبقى الناس الذين شيعوه هناك يسألون المغفرة والتثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل إذن فهذا كذلك من تلك السنن التي ينبغي كذلك الاجتهاد والحرص على الاتيان بها إذا ما كنا في جنازة من الجنائز. نعم. ماذا؟ يعني طبعا ينبه الإمام وينبه ربما الشخص الذي له كلمة مسموعة. وإذا كانت السنة معروفة يكفي أن ينبه عليها واحد من عامة الناس، سيما إذا رأى الناس ممكن اشتغلوا عنها ولا ربما يظهر عليهم كأنهم مش مهتمين بها، فإذا نبه واحد من الناس على ذلك فإن شاء الله لا بأس به. نعم. توقفنا عند نعم. قال رحمه الله تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، أن يصلي عليه بعد الدفن. إذن يشرع، وعندما قلنا كلمة يشرع اسم الفاعل منها أو اسم مفعول مشروع، والمشروع معناه شرعه الله عز وجل، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يشرع الأحكام من عنده تبارك وتعالى. إذن يشرع، عندما نقول يشرع قلنا تتراوح بين أن يكون واجب أو أن يكون مستحب. مستحب معناها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إن قالوا مستحب. إذن يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، إذا كان طبعا راغبا في ذلك، أو كان ربما يعني يحب أن لا يفوته الصلاة على فلان من الناس، قد يكون قريبه، قد يكون صاحبه، قد يكون ما يكون، قال هذا لم يعني كنت أحب أن أصلي عليه، إذن فهذا يسرع له كذلك. إذا فات هذه الفرصة، ربما مات وهو كان مسافرا، مات وربما كان مريضا، كان قادما إلى الجنازة ولكنهم وجدهم سبقوه بالصلاة، إذن هذا يشرع له أن يصلي على القبر. وهنا كذلك نسيت أن أذكر كذلك في المرة الماضية عند الكلام على الصلاة، ربما لم يسأل أحدنا أين نصلي صلاة الجنازة، بعضنا لم يسأل أين نصلي صلاة الجنازة. نعم. إذن صلاة الجنازة من المفروض أن تكون عندها مصلى خاص بها، مصلى خاص بها، وهذا المصلى طبيعي أن يكون قريبا من المقبرة. فإن لم يكن مصلى كما هو حال الناس اليوم، قل ما تجد مصلى خاص بالجنازة، فماذا نفعل؟ نصلي في أي مكان، نصلي في الساحة مثلا كذا قريبا من المقبرة، ولا ربما كذلك نصليها في المسجد، نصليها في المسجد. أما صلاتها في المسجد فثبت على كل حال عن عائشة رضي الله عنها أن سهيل ابن أبي بيضاء وأخيه صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا هو دليل مشروعيته في المسجد. لكن هل تبقى دائما في المسجد؟ لا، إلا إذا احتجنا واضطررنا. نعم. نصلى في المسجد، وإلا في الأصل أن يكون هناك مصلى. وإذا صليناها في أي مكان، مثلا قال جنازة فلان الساحة موجودة هنا، نصلي عليها، لا بأس أن نصلي عليه في الساحة مكان يصلح لي أن يقف فيه الناس فنصلي عليه في ذلك المكان. وأما صلاتها في المقبرة فهذا في الحقيقة لم يثبت، ولكنهم إذا صلوها فيها ولم يكن فيه استقبال فكذلك لا بأس إن شاء الله. نعم. إذن قال لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، إذن بعد الدفن معناها بعد دفنه. وأما إذا كل الناس لم يصلوا عليه، كلهم لم يصلوا عليه، نصلي عليه كذلك وجوبا. قال واحد من الناس مثلا ما يعرفوش كذا الأحكام الجنازة، الميت انتحم في الليل دفنه، ولا ممكن جريمة من جرائم داروها ارتكبوها وباش ما يفيقوا بين الناس وكذا وكذا راحوا دفنوه في المقبرة، تقع هذه الأشياء. يعني واحد يكون ارتكب جريمة ضد شخص معين يمشي، ممكن جدا عنده شيء من الطرق التي بها يتستر عن عيون الناس يمشي ويدفنوا. نعم. والناس ممكن في غفلة من حالهم لا يعلمون قال هذه جنازة من هذه المقبرة جديدة وكذا وكذا. نعم. فيصلى عليه، وإذا لم يكفل يخرج من قبره، ولا إذا لم يغسل يخرجون من قبره ويغسلوه، إلا إذا ربما خيف أنه إذا أخرجوه يحصل له ما هو ربما أكثر من فالتغسيل واجب والتكفين واجب والدفن واجب والصلاة عليه كذلك واجبة. نعم. إذن هذا فقط واحد لم يصلي عليه، اثنين ثلاثة أربعة لأمر ما ممكن. النبي عليه السلام هذا وقع في زمانه، كانت امرأة تقوم المسجد سوداء سأل عنها قال هي ماتت، خرج مع بعض أصحابه وصلى عليها. نعم. ولا يقول هذا أحد أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله هو فعله كذلك معه بعض الصحابة، فلا يقال له خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله وحده لقيل هذا نعم ممكن، لكن وقد فعله معه بعض الصحابة فلا يقال هذا خاص. نعم. لأن هناك من قال لا يجوز الصلاة على القبر، والصحيح أنه يجوز، لكن إلى متى نصلي على القبر؟ هل تبقى الأمر مفتوح كما قال بعضهم ليس هناك له وقت محدد؟ هذا صراحة قول مرجوح، أم أنه ما دام جديدا، ولعل هذا هو الصحيح، لكن ما دام جديدا إلى متى؟ أسبوع، ثلاثة أيام، كذا، ذكر بعضهم شهر، شهر كأنه مدة زمنية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وقد فاتته الصلاة على جنازة زادت مدة دفنها عن شهر، لم يثبت هذا، فجعله كأنه تقريبا حد، لأنه لم يرد هناك حد محدود. نعم. إذن قال أن يصلي عليه بعد الدفن، إذن جائز أن تصلي عليه بعد الدفن، وهذا من الأدلة التي نستدل بها على جواز الصلاة في المقبرة، هذا من بين الأدلة، من بين الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني جنازة وقد دفنت، وطبعا لن يكون ذلك إلا داخل المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن قلنا إذا أمكن جاء مثلا ثلاثة أو أربعة متأخرين لم يدركوا الصلاة، والظاهر أنهم كانوا يسعون من أجل إدراكها، ووجدوا الجنازة مازالت في الأرض، لا بأس أن ننتظرهم ربما دقائق قليلة قال صلوا، لكن لا نقول اتركها فترة من الزمن وننتظر يأتي فوج وفوج وفوج وهكذا حتى ربما قد يدركنا الوقت المنهي عن الصلاة، أو نخاف كذلك على الجنازة، لأن الجنازة انتبهوا جيدا، الجنازة كأننا إن شئتم شبهوها بإنسان عنده لحم اشتراه من جزار، فهو ربما يضعه في سيارته، ممكن ينساه، يطوف به، ممكن يوصل البلد، يوصل البيت، ممكن يجده بدء، سيما إذا كان ذلك في فصل الصيف الحر الشديد، ممكن كأنه بدأ يسري إليه التعفن. نعم. فالجنازة هي أكثر من ذلك. أصلا هو جسم كأنه كل شيء رهم يعني مستور بداخله، ممكن اللحم معرض بكامله إلى الهواء ونحو ذلك. فالجنازة هي كذلك، يخشى عليها أن تتعفن تنتفخ، ممكن حتى تنفجر. نعم نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة بعدما دفنت، وهذا يكفي في إفادة المشروعية، هذا يكفي في إفادة المشروعية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا لا يجوز، ولا ولو مكروه، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها شيئا يوصف بأنه حتى مكروه لا يوجد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتردد بين واجب أو مستحب أو مباح، ما يفعله صلى الله عليه وسلم، لا يفعله حراما ولا يفعله مكروها. نعم. إذن قال فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، وإن كان كلمة حدود شهر صراحة هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحديده بهذه المدة، مع أنه لا دليل عليه، لكن ممكن نستفاد منه أن الدليل هو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني صلى على جنازة دفنت منذ شهر. قال فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم. قلنا الدليل كذلك ما كان من تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية أنه شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها يعني النبي عليه السلام كأنه أيام ليست قليلة لم يرها بين عيني، وكانت ربما من حين لآخر يراها تقوم المسجد، تقوم معناها تدخل المسجد وترى ربما تكون هناك شيء من الأوساخ الأمور هذه التي ممكن يعني نسمعها القمامة الآن، فكانت تقوم المسجد، وهذا كذلك عمل من الأعمال الحسنة التي يؤجر عليها صاحبه. إذن فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت أو مات على رواية أنه شاب. قال أفلا كنتم آذنتموني، ما معنى آذنتموني؟ أعلمتموني. ومن ثم قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن النعي قسمان، النعي كين نوعين، كين نعي جائز ومجرد الإخبار من أجل تكثير عدد الحاضر للجنازة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن من صلى عليه 40 موحدا لا يشركون بالله شيئا كانوا شفعاء له يوم القيامة، وفي بعض الروايات 100، فهو يريد تحصيل هذا العدد فقط لا يريد إلا هذا، فتراه ممكن يبلغ الناس ويخبرهم بطريقة على كل حال تليق بالجنازة. وإما أن تكون الطريقة الثانية وهي النعي على طريقة الجاهلية، فتراه يولول ويذكر مصيبة ويفجع وكذا بأنه قد أصيبنا في مصيبة وكذا مات لنا فلان ونحن كذا وصرنا كذا. نعم، كما قال أحد فإن يموت أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ويقول كذلك بعضهم إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا النعي كان موجود في الجاهلية، وكان يقفون على المرتفعات والروابي ويقول مات فلان ويصيحون وكذا وكذا، هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز في الإسلام، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قال أفلا آذنتموني، معناها أعلمتموني. إذن إذا كان مطلق أي إعلام وإخبار يكون نعيا، ما كان يقول النبي عليه السلام، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك نعى النجاشي إلى أصحابه أخبرهم بموته. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، قال فكأنهم نعم صغروا أمرها أو أمره. هي امرأة كانت تقوم المسجد، وغالب الناس هكذا ربما شأنهم عند الناس ليس كبير، فيقولون مثل هذه نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاتها، أو مثل هذا الشاب نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته؟ قالوا خلينا ندفنه في الليل فقط. نعم. فقال دلوني على قبرها، من المكان الذي دفنتموها فيه، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، بصلاتي عليه، بصلاتي على النبي عندما يقف على القبر ويدعو له يحصل له ما لا يحصل لغيره. وأي شخص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعير بذلك في ذلك الوقت، يقال هذا فلان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل هذا يكون شيء فيه ما فيه. نعم. إذن قلنا على أن يكون ذلك في حدود شهر. نعم. 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 إيه نعم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ينورها الله عز وجل بالصلاة عليه. معناها إذن هي كذلك، معناها لما صلى عليها لا يحصل ذلك التنوير، معناها فاتها لما لم يصلي عليها النبي. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاته على القبر، أنا صلاته صلاة الجنازة التي فاتته وقد دفنت، ليس هناك فرصة إلا أن يقف على قبرها ويصلي صلاة الجنازة كالصلاة التي كنا نذكرها سابقا، أربع تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مثلها تماما، لا فرق. نعم. 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 إذا كان المكان يتسع له فلا بأس أن يصلوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة، إذا كانوا يعني يتسع لهم المكان فلا بأس أن يصلوا جماعة، ولكن إذا كانوا ثلاثة وأربعة ولا أكثر من ذلك والمكان لا يتسع ف ماذا حسب يفعل؟ يصلون أفرادا. هذه ليست صلاة الجماعة التي لها أذان، طبيعي جدا أن الناس يختل يعني يتفوتهم، والحمد لله أنها صلاة ليست واجب وجوب عين، ونحن كذلك في هذا الزمن لا تنظر إلى أن الناس ربما يعني يقل أن يتخلفوا، لأنه نحن رأيناهم في صلاة الجنازة إذا قالوا الخامسة، إذا جئت الخامسة خمس دقائق تلقاهم صلى الله، ما أظنهم يحافظون على شيء من توقيتات في الصلوات إلا صلاة الجنازة، محافظة دقيقة جدا مثل محافظتهم على صلاة المغرب في رمضان. نعم. وفكر إذن كذلك أيضا عاشرا قال لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. إذن هذا الموضوع من المفروض هو كلام في التعزية، وينتهي إلى هذا الكلام، التعزية، التعزية مصدر من عزى يعزي، يقال في مصدره رحمك الله تعزية، وكل فعل لو فعل معتل اللام هكذا يفعل به، تقول نما تنمية، زكى تزكية، صلى تصلية، وصى توصية، سمى تسمية، ضحى تضحية. إذن كذلك يقال هنا عزاء. وما معنى التعزية؟ التعزية لكل أن تبهوا، كثيرا من الناس لم يفهموا إلى الآن معناها، بل أظنهم فهموها بالمقلوب، يعني معنى آخر عكس معنى الشرع. التعزية المراد به أن الشخص الذي أصيب بمصيبة، مصيبة الموت ولا غيرها من المصائب، يقال له من الكلام ما به يخفف عنه من أثر المصيبة. إنسان مثلا بعده ماله، حرقت بيته، وقع له حادث إلى آخر ذلك من أمر، أو مات له من مات من أهله، يعزى، يعزى معنى تأتيه وتطمئنه وتسليه بشيء من الكلام الذي تعلم بأنه هو يعرفه، وغالبا هذا الكلام يكون كأنك يعني تستحضر كلام في القضاء والقدر، وأن هذا الموت، والموت كل الناس يعني يذوقه. الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونحو هذا. كما أنك طبعا تأتي بالمأثور مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أعظم الله أجرك، نعم، وأحسن أعزائك، نعم. إذن ونحو هكذا من الكلام ما هو في معناه، تحاول وتجتهد معه لعله إن شاء الله يهدأ قلبه ويذهب عنه هذا الذي يجده من الحزن. وليس محدودا بزمن، لأنه كذلك بعض الناس يقول لك عنده 3 أيام فقط، هل عزيت 3 أيام؟ يعني بعد 3 أيام تلقاه ما تعزلوش. لماذا؟ ما دام هو في الحقيقة متأثر ويظهر عليه التأثر، نعم، فتعزيه، تعزيه، نعم. ولكن لا تبلغ التعزية أننا نصنع طعاما عند أهل الميت، نصنع طعاما سواء صنعناه نحن لهم أو هم صنعوه لنا. والطعام على كل حال، كما ربما بعضكم رحمه الله لعله تأمل بدقة ما فعله رحمه الله بنا نحن عندما ألفناه، صار بعض الناس إذا سمع جنازة وموتا كأنه ماذا؟ اشتهى، وتحركت في شهوة الطعام، وفرح لأجل أن هناك مناسبة طعامية قريبة، فذهبت هيبة الموت، وصار الموت الذي من المفروض دائما إذا سمعناه نعم نهتز له، ونعم نتغير ونستشعر بأننا كذلك سوف نموت، صار لا يذكرنا بمناسبة طعامية ممكن بعد يومين، سيما وأهل الميت ربما أصلا كانوا مستعدين. رأينا بعضهم على كل حال مجرد ما يعرفوا بأن مثلا والدهم هذا رحمه الله، ولا يعني كبيرهم هو الآن مريض، يعلمون بأن هذا مرض موت، فتراهم كأنهم يعلمون بأن هذا الطعام الذي سوف يبقى إلى اليوم الرابع والخامس عندهم حسابات أخرى. قال إحنا ذا بقينا هذه المدة كلها 4 أيام، يعني سوف يبقى البيت مفتوح والطعام متواصل، إذن نعجل به، بل ربما ترى في يومهم. والله رأينا بعض الجنائز لم يدفن بعد، ورائحة الأطعمة، رائحة الأطعمة منتشرة في الشوارع، كأنما هو احتفال، كأنما هو احتفال بموت هذا الشخص. هذا صراحة يذهب، قلت بمهابة الموت التي من المفروض أننا إذا ابتلينا بشيء من هذا يعني نبحث عنها ونجتهد في ألا يعني نطمع أنفسنا بهذه الأطعمة. نعم، هذا هو الذي صار إليه حال الناس اليوم، طبعا لما غابت فيهم السنة، وغاب كذلك الدعاة إلى السنة وما يقومون به من واجب توضيح السنة للناس وبيانها لهم ودعوتهم إليها. إذن قال: كنا نعد، على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي يقول: كنا نعد، هذا كلام صحابي يخبر عما جرى عليه الصحابة. نعد، نعد معنى نعد، نظن أو نعتقد أو نحسب، نعم، كان الذي يجري في حسباننا، هذا معنى نعد. عد كذا بمعنى حسبه: عددت قومي كعديد الطيسي، إذ ذهب القوم الكرام ليس، فلا تعدد المولى شريكك في الغناء، ولكنما المولى شريكك في العدب. ما لا تحسبه، ها؟ نضم، كنا نعد الاجتماع إلى أهل ميت، بل نحسبه كذلك. ماذا؟ ما معنى يضمونه العمل؟ لا نحسبه أنه من عمل جهد. كيف نضم؟ ما معنى نعد يضم؟ قال كنا نعم فضل نرى نعم نرى بهذا المعنى نرى ونعتقد ونحسب كل أفعال تجري مجرى واحد. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. إذن كنا نعدها ماذا؟ من النياحة، ليس نعدها إلى النياحة، نضمها إلى النياحة. نعم قال وصنعة الطعام بعد الدفن، إذن يعدونها ماذا؟ من النياحة. والنياحة ما هي النياحة أولا؟ النياحة يا إخوة كذلك من أعمال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا هو عقاب المرأة النائحة. والنائحة معناها المرأة التي تتظاهر بالبكاء وتبكي بكاء يعني كأنها هي التي فقدت من فقدت، ربما تستأجر، يعني نوع من النائحات يستأجرن، بمعنى يجيب الواحد مثلا يعني مجموعة من النساء يحسن هذه الصنعة ويجمعهم ربما في مكان ما يجلي فقط يقول للناس بلي أنا يعني الموت نتاع أبي مثلا راه موت يعني معدود معتبر، فيجمع النائحات ويبقوا النائحات هذو يعني يرفعن أصواتهن بالبكاء ونحو ذلك. وفرق بين النوح وبين البكاء العادي. البكاء العادي بمعنى ماذا؟ هو عبارة عن حرارة حررت الحزن تبخرت وانعصرت وخرجت دموع. وهذا أمر أي إنسان في قلبه الرحمة لا يشعر حتى تخرج منه هذه الحمد لله الدموع، دموع الحزن. ومن لم يجدها لا يتفقد قلبه على كل حال، يتفقد حالنا. هذه ليست هي التي يعني تذكر عندما تذكر رحمك الله على أن النياحة من الكبائر، من كبائر الذنوب النياحة. النياحة هو عبارة عن رفع الصوت، وفيه كذلك كأنه تسخط نعم ومعارضة لأقدار الله عز وجل ونحو ذلك. وأما البكاء الذي يتصاعد من محله في صدر صاحبه ويدمع صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان من شيء من ذلك. بكى صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، مات صلى الله عليه وسلم وصعدت منه هذه الدموع، دموع الحزن. وهكذا كذلك كثير منا يقع له مثل هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت ليعذب بمعنى هم الفاعلون والعذب يقع عليه. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث بعض العلماء اختلفوا فيه، بعضهم له تأويلات وتفسيرات، ولكن على كل حال التفسير الذي يظهر كأنه إن شاء الله فيه شيء من الصواب، ولعله يوم ما على كل حال يظهر لنا أنه غير هذا. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول به، قال ثم بعد ذلك ظهر لأنه ليس هو المعنى الصحيح. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. كانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث وتعارضه بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف الميت يعذب والفاعل الذي فعل الفعل لا يعذب؟ يعذب الميت ببكاء أهله. فقال بعض أهل العلم هذا إنما هو في الميت الذي يعلم بأنه أهله سوف يبكون عليه هذا البكاء اللي هو النوح، ينوحون، ما هو موت بكاء العادي، هذا البكاء الذي فيه نوح نعم ورفع أصوات وصاحبه كأنه تماما لو مثلناه مثل عطسة، واحد يعطس، عطسات كثيرة توالت هنا في هذه اللحظات. بعضهم ممكن يطلق العنان لجميع الجهات التي شاركت بعطس ويحدث صوتا كأن عطاسه هذا يعني يريد أن يعلم الناس بأنه عطس. هناك العطاس الذي صاحبه يجتهد في أن يبقيه في محله فقط ولا يحصل منه هذا الذي يحصل. كل واحد يستطيع ذلك. البكاء كذلك، البكاء يمكن الشخص أنه يهيج البكاء في نفسه ويصير بكاؤه العادي يصير نوحا إذا لم يحضر بأن هذه قدرة الله عز وجل، وأن هذا ميت لأجله، وأن بكاءك هذا لا ينفع، ونحو ذلك من الأشياء. كذلك يعني يصير بكاء نوح، هذا النوح هو الذي يعذب إذا كان هذا عادة جارية في مجتمع ما، والشخص كأنه متيقن بأن الناس سوف يفعلونها بعده ولم ينههم، لم ينههم، إذن فكأن هذا يعني من فعله، من فعله يعلم بأنهم سوف يفعلون، وأنه هو على مشارف الموت يعلم بأنهم سوف يفعلون ولم ينههم. كما لو أن واحد منا كذلك يعلم بأن بدعة ما سوف تفعل ولم ينبههم ولم يوصيهم، فقد يكون له حظ من العقاب على فعله. هذا قول، لكن أحسن منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، قال ليس يعذب بمعنى يعاقب. فالإنسان قد يعذب ليس بمعنى يعاقب. أنت مثلا ترى تمر في الشارع مثلا على شخص يظلم، يظلم واضح أنه يظلم، على واحد يعتدي عليه، وأنت لا طاقة لك على أن ترفع عنه الظلم، ماذا يحصل لك؟ إذن يحصل لك تألم، وتقول الله لو كانت لي قدرة لفعلت بهذا الظالم كذا كذا كذا. نعم، ولكنك لا تستطيع، وتذهب وربما هذا المشهد يبقى مؤثر عليك، هذا أنت تعذب. إذن العذاب بهذا المعنى، العذاب بهذا المعنى ليس معنى العقوبة، لا، وإنما يعذب بمعنى أنه يحصل له ألم، وهو غير قادر على أن يزجر هؤلاء الأحياء عن بكائهم، ولكنه يعذب بهذا المعنى ليس معنى يعاقب، ليس معنى يعاقب. قلت هذا هو لعله إن شاء الله الذي يعني استقرينا عليه إلى الآن من معنى هذا الحديث، ولعله كما حصل الشيخ الألباني رحمه الله قال كان يوما ما يقول بهذا، ولكن ظهر له غير هذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث. نعم، قال أما صنع الطعام، إذن هذا تفسير في مسألة صنع الطعام. إذن كانوا يعدون صنع الطعام من النياحة، لأنه لا بد فيه من اجتماع، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. والنياحة طبعا كأنه هذا كلام لا يستفيد منه إلا من سبق له أن عرف حكم النياحة، واضح ولا مازال؟ هذا الكلام لا يستفيد منه إلا من عرف حكم النياحة، كأنه لو لم يكن يعرف قل وما النياحة وما حكم النياحة؟ واضح ولا مازال؟ إذن قال كنا نعده من النياحة التي كأنه معلوم حكمها عندنا جميعا. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام. إذن هذا أيها الإخوة عادة تعلمون أنها متفشية، متفشية عندنا، والتعزية كذلك أقول مرة أخرى عودة عليها أيضا، التعزية هي مجرد كلمات تقولها للمعزى، تقولها له، وربما تجده في صلاة من الصلوات، تجده في طريقه إلى بعض حاجاته، تأتيه ربما في بيته ونحو ذلك. وأما صنع يعني الخيمة بالقرب من البيت، صاحبها لا يريد إلا أن يشعر الناس بأن هذه جنازة كبيرة، ويقطع الطريق، الطريق الذي ربما يعني يحصل به تضييق كبير على الناس، يأتي إلى طريق السيارات يغلقونه، إلى طريق السيارات ويغلق، يغلق بالخيمة. نعم، وينصب فيها الخيمة. ماذا فيها الخيمة؟ فيها القهاوي وفيها يعني توابعها ونحو ذلك من أجل الناس يعزون. نعم، إذن هذا هو التعزية، وكيف صار حالها لما لم يفهم الناس معناها، لما لم يفهم الناس معنى التعزية صارت إلى هذا الحال إلى بدعة. وكذلك في معناها صنع الطعام، صنع الطعام سواء الناس صنعوه لهم وقالوا انتم الاريحون. جميع الناس اللي يراهم اهل البلدان صنع لهم الطعام. او في بعض الجهات ماذا يفعل الناس؟ يدير واحد الصندوق، وهذا الصندوق يتظاهرون بانهم ربما يساعدوا كذا او يساعدوا كذا، وما ما يساعدوا حتى واحد، وانما فقط ينتظرون به الموت فيصنعون منه مأتما كبير في كذا وكذا. واما اذا كان هذا الطعام مصنوع من مال الميت نفسه فهذا لا يجوز، لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الملكية لا يجوز له. مال الميت بعدما يموت ليس لهم حق في إلا في تجهيزه، يجهز، قد يكون تجهيزه في كلفة. بعض المدن مثلا قال اللي يحفر القبر عنده مبلغ، وربما الذي يغسل كذلك، وربما يحتاج إلى حملها في السيارة، كل هذا في عنده تكاليف، كل هذا له تكاليف. هذه التكاليف لا شك تدفع من مال الميت، لذلك قلنا إلى كفنه كذلك. يخرج أيضا من تركة الميت أيضا يخرج ديونه، وديونه على قسمين، منها الديون المرسلة ومنها الديون المرهونة. يبدأون بالديون المرهونة، عنده دين لكنه مرهون. ما معنى مرهون؟ بمعنى أخذ في ذمته دين ولكنه ماذا؟ رهنه بشيء من أملاكه، بثلاجة، بمبرد، بكذا كذا. قال هذا الديون يبدأ بها، لأن هذه الأملاك سوف ترجع إلى تركة فتسدد هذه الديون، ثم نذهب إلى الديون الأخرى المرسلة التي ليست عليها رهون، فكذلك نعم نقضيها. ثم بعد ذلك نأتي إلى وصاياه، وقد تكون هذه الوصايا كلها يعني ثلث فما دون، فتنفذ هذه الوصايا. بعد ذلك هذا هو حق، وليس فيه حق المأتم، ليس فيه. بعد هذا الباقي من المال هو حق للورثة. هؤلاء الورثة قد يكون فيهم صبيان صغار لا يمكن أخذ إذنهم في التصرفات في هذا المال، ومن تصرف فيه فكأنما تصرف في مالهم وهم في هذه السن. نعم. لذلك أقول كذلك بعض الإخوان يقول لك أنا ما أخذت ولكن لا عاونتهم، فقط عاونتهم وبقيت نجيب الماء فقط، أنا بقيت لا نجيب الماء، حسب روحه كأنه يجيب الماء رهما مش مشارك ومشارك. نعم. إذن قال أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم، معناها من طرف غيرهم طبعا، فمن ضيوف أو لضيوف فلا بأس، يعني بمعنى مثلا لو كان يعني أهل السنة مثلا يكونون في حي معين، كل ما يأتي من الضيوف يترصدونه، قال لك ضيف ولك ضيف ولك ضيف ولك ضيف، أنت أخذ معك واحد ولا نأخذ معي واحد ونأخذ معي ذاك وذاك والسلام، وأهل الميت لا يعلمون به، أخذه لطعام غداء الذي هو غدائي أو عشاء الذي هو عشائي. وأما إذا اجتمعوا قال وراء دار الجنازة، قال دار الجنازة، ويجوا يقعدوا نعم ويجمعوا وراهم يترقبون من حل آخر أن يدخل عليهم معهم معهم من طعم أم ينتظروا هنا بفارغ الصبر، هكذا الحال. وهذه في الحق صراحة بالإضافة لأنها فيها ما فيها فيها ما فيها من فساد الطبائع، لو أن هذا الكلام تعرضه على واحد قد يكون حتى من غير ملك الإسلام يقول لك هذا الفعل قبيح في غاية القبح. نعم. قالوا أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا له الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه قد أو إنه أتاهم ما يشغلهم. إذن معناها قال لأهله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، بمعنى هم أنفسهم ربما لا يستطيعون صنع الطعام، طعامهم اللي يأكلوا يعني غداهم وعشاهم، فكيف يصنعونه للناس؟ وهذا هو الذي صراحة رأيناه، وليس عن بعد، عن قرب، في أحوال الناس. تجد الإنسان ما تباه ولا ما تموه ولا من مات من أقاربه، يجوا واحد المجموعة من الناس بقصد كأنهم يعاونوه في التدابير وكيف يديروا كذا وكذا، يبقوا كذا وكذا وكذا، يقسموا المعين وش حال يخص وش حال الحم، ويعطوه الفطر باش مسكين ويمشي يجري على في السوق ويبحث ويجيب. وممكن قلنا ممكن جدا مازال والده او والده او ميته مازال في الثلاجه، ممكن مازال في الثلاجه لم يموت لم يدفن بعد، او ينتظرون من ينتظرون ياتي من بعيد. ممكن احيانا الذي يكون قادم ممكن يكون راه في الجزائر وجاي في الحافله محتف طائره، طائره وجدها كلها مشغوله يمت، او جاي في الحافله وينتظرونه وقبل ان يقدم. هذه الامور كلها تجري، نعم، هكذا يعني احوال الناس. نعم، اذا نتوقف كذلك عند هذا القدر، ولا باس كذلك ان زكاة الفطر ان شاء الله لعلها تكون ودرسنا فيها غدا ان شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك تتميما لكلامنا المتعلق بليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، والضمير قلنا يعود على القرآن، القرآن الكريم، قال الله عز وجل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيفية إنزاله كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا عند السفرة الكرام البررة، ثم نزل أو أخذ ينجمه جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو الأخرى بحسب المناسبات خلال 23 سنة. نعم، فالقرآن الكريم أيها الإخوة اختار الله عز وجل له هذا الشهر لإنزاله فيه. وليلة القدر هذه الليلة الله تبارك وتعالى شرفها وعظمها وجعلها ليلة مباركة، العمل فيها أو قيام الليل فيها خير من ألف شهر. وقيام الليل هو قيام الليل الذي كنتم تقومون في سائر الأيام، أن تصلي 11 ركعة، سواء صليتها في المسجد وسواء صليتها وحدك في البيت. في المسجد ليس لها مزية إلا أنه يقال لمن كان في المسجد، ولربما تحدث نفسه أن يخرج ولا يبغي يوقف ولا يمشي، يقال له من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لا يجعل الإنسان الذي أصلا ما أتى المسجد وينوي أن يصليها في آخر الليل، هذا لا يقال له هذا. ما أدري لعله اتضح ولا لا، هذا يقال لذلك الشخص الذي بدأ يصلي في المسجد فربما يهم بالخروج أو يقطع تراويح، فيقال له من صلى مع إمامه حتى ينصرف، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. نعم، إذن معناها ابقى ولا تنصرف. وأما من نيته أصلا يصليها في بيته وهو طامع في أجر آخر في جهة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. بعض أهل العلم قال لم يخرج من ذلك حتى صلاة القيام، صلاة قيام الليل، إلا أنه شرعت في المسجد لأجل الفضل الذي لها، والذي حتى لا يفوت كثير من الناس. بعض الناس لو قيل له قوم الليل في بيتك ممكن يقول لك أنا ما عندي الصور اللي يقوم بها الليل أصلا، فكان فرصة في المسجد يصلي الناس في المسجد. وإذا كان هناك أشخاص هذه السنة تموت بتخلفهم فيتعين عليهم أن يصلوها في المسجد. إنسان يحفظ القرآن الكريم لو لم يصلي بنا ما علينا أن يصلي له. وهل الإنسان عند المفتاح عند المسجد هو صاحب المسجد واللي ابنه قال لي أنا مزين نصلي في الصلوات المفروضة فقط وما عندنا غيره، فمثل هؤلاء. نعم، وأما من عداهم فالأمر يختلف على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلىها في المسجد وإنما كان يصليها صلى الله عليه وسلم 3 أيام وخاف أن تفرق. أبو بكر كذلك في زمنه كلها ما صليت، حتى عمر كان يأمر الناس أن يصلوها جماعة ولكن كان يصليها في بيته، بل قيل الخلفاء الرشيدين 4 كلهم. نعم أقول هذا لماذا؟ لأن كثير من إخوانا اليوم يقول لك اليوم 27 المسجد تكون كذا وكذا، صلي في بيتك، تستطيع أن تصلي في بيتك، بل تصليها أحسن مما كنت تصليها في المسجد. عندك مصحف صغير أو مصحف حتى في الجهاز، عندما تقرأ صفحة صفحتين 3 جل نفسي أو قريب الله أكبر، عمل قليل. كانت عائشة رضي الله عنها أمها غلام لها ويقرأ من المصحف، صلي بها. نعم صلي بأهل بيتك بأهلك، ممكن أن تخليهم ما على بالقارة يصلوا ولا ما يصلوا أصلا، ولا يتكاسلوا ولا رحمهم الرحمة الله وحصلوا في البورتابل ولا أخذ لكم من غير من أحوالهم. عادي تصلي وتصلي العشاء في المساجد ثم تنقلب إلى بيتك إن شاء الله وتصليها. لا أقول على كل حال أخرها إلى آخر الليل بحيث تضيق عليك الفرصة وربما يصعب عليك أن تقوم، عجل بها في أول الليل، عجل بها في أول الليل وصلها ونم وأنت متر. فإذا وفقت في آخر الليل نعم للاستيقاظ، استيقظ، استغفر الله، اذكر الله عز وجل، صلي ركعتين الوضوء واستغفر الله عز وجل أكثر من الاستغفار، وقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا. نعم هذا من الأذكار التي قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا أنا وافقت تلك الليلة، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم وهذا هو كذلك الذي يتمشى مع كلام كثير من أهل العلم أن هذه الليلة ليلة مخفية، وإن كان بعض أهل العلم حلف أو بعض الصحابة أبي أنس بن مالك رضي الله عنه حلف على أنه أبي بن كعب حلف على أنها ليلة 27، على أنها ليلة 27. من قال بأنها ليلة 27 في كل فيه؟ من قال بأنها ليلة 27 في ذلك العام الذي وقع فيها ما وقع من يعني الملاحات والجدال ونحو ذلك، لأن هناك قول قوي لأهل العلم أن هذه الليلة متنقلة، يعني عام في 24، عام في 25، عام 27، عام 23، عام 21 ونحو ذلك. فالحمد لله الأمر لنا فيه سعة، الأمر لنا فيه سعة ولم يضيق علينا فيه والحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من قام ليلة القدر، لم يقل أنه لا بد مع إمام، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل أقول ربما الإيمان والاحتساب لا يكاد يكون في أقوى درجته إلا عندما تصلى في بيتك، وعند ذلك تعرف صحيح. لكن نعم ثم أقول كذلك أيضا تابعا لهذا الكلام أيها الإخوة، التراويح في رمضان أو قيام الليل الذي سن وشرع أن يصلى في المساجد جماعة هو نفسه القيام الذي خارج رمضان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عبد العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه، كان يقوم الليل معنى رمضان كله والحمد لله الله يبارك مجتهد ولا يوم واحد فتو، ثم بعد ذلك عندما ينقضي رمضان لا يصلي ولا ركع في الليل، يعني يصلي العشاء والشفع الوتر يحسب به بعدها في المسجد، وذلك هو آخر عهده بالصلاة إلى صلاة الصبح غدا، هكذا طول العام حتى يأتي هذا العام، فيأتي عنده قيام الليل ويذهب إلى المساجد البعيدة وكذا وكذا. في الأيام الأخرى لا يكلفك شيء، تستيقظ ولو نصف ساعة قبل طلوع الفجر وتصلي ما تيسر، نعم وتكون إن شاء الله قد قمت الليل. إذا تيسر كان تقول 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة تكون قد قمت الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، كان يقوم الليل، ها نحن كلنا إن شاء الله كنا نقوم الليل في رمضان هذا ثم تركه، أي لا تكن مثله. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، مع أن الله عز وجل ذكر على كل حال صفات المؤمنين بأنهم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذن قيام الليل في سائر السنة اجتهد الإنسان لا يفوته، والحمد لله هو الآن ارتاض لعله من قيام الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج من بيته ويذهب ربما إلى غير حيه في غير رمضان ليس في هذه التكلفة كلها، في بيتك تقوم الليل. ونفس الكلام أو شبه أقوله في الصيام، بعضنا كذلك إذا انقضى رمضان خلاص ذلك هو آخر عهده بالصيام، فلا يعرف الصيام إلا إلى سنة 1445 من رمضان العام القادم. هناك يعني أيام في السنة أيها الإخوة تصام ولها فضل كبير، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وكذلك هناك صيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، صيام عرفة، صيام عاشوراء، هذه كلها صيامات مندوب إليها في سائر السنة يصومها الواحد منا ولا يقطع عهده بالصوم. الصوم عبادة، كذلك عبادة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. سأل الله عز وجل يوفقني وإياكم كل خير أن يتقبل من الصيام والقيام. وأما زكاة الفطر فنتركها إن شاء الله للغد. وإياك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام
عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لك واحد بغي يصلي مع الجماعة هو يصلي بهم، يصلي بعشر ركعات مش يصلي ولا ما يصليش؟
يصلي مع الجماعة؟
في المسجد شاهد من الإخوة يصلي بهم 10 ركعات ثم 11 ركعة.
إيه.
عد الجماعة اللي يصلوا من المغرب حتى الصباح وش يصلي معهم ولا ما يصليش؟ شاهد معهم
يصلي. يصلي معهم قبل العشاء ولا؟
بعد العشاء.
بعد العشاء. أنا أقول في حق يصلي وحده لأنهم هم سوف يصلون.
مش يصلي معه هو يصلي بهم. استشهدت العمى.
أنا أقول لا. أنا أقول يصلي العشاء ويصلي في بيتي يصلي قيام اليوم.
الله
وياك.
الله.
السلام.
هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق ما هي أهم الصفات في دفن الميت ما هي أهم الصفات في دفن الميت أي ما هي بماذا يوصف من حيث قبره من حيث إنزاله من حيث جلوسه وضعه إلى آخر ذلك هذه الصفات المقصودة نعم تفضل
الصفات هي أولا حفر القبر
إذن ماذا
حفر القبر
أو قل إعماق
إعماق القبر
الحفر إذن أن يكون الحفرة التي يوضع فيها الميت تكون عميقة ليس حفرا قريبا من الأرض إنما يكون فيه تعميق الحفر نعم قدر ما استطاعوا يعمقون نعم
وإما أن يكون شق أو لحد
إذن والقبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا نعم وأيهما أفضل
الأفضل اللحد
اللحد نعم وما معنى اللحد
هو الحفر عندما يكون أسفل الإنسان ثم يحفر جهة القبلة
إذن أن يميل إلى جهة القبلة عن سمة الحفر سمنة الحفرة معناها كان مهود 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 مهود، ثم يميل يدير كأنه يجرف كما نقول إلى جهة القبلة. نعم.
ها؟ ثم وضعه من جهة من جهة من جهة رجليه.
إذن إدخاله من جهة رجليه ماذا يقال عند الإدخال؟
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ندخل من جهة رجلي. نعم.
ثم يضع يوضع عليه
من ينزله
ينزله من لم يكن من لم يقرف أهله.
إذن من لم يكن قد قارف أهله في تلك الليلة. إذن قلنا من لم يكن قد قارف أهله، وإن كان الزوج نفسه نعم كان قد قارف زوجة من زوجاته في تلك الليلة، نعم، والتي يراد دفنها هي نفس زوجته، نعم، فيقال له لا نأتي إلى غيرك. نعم.
ثم يصب عليه اللبن.
إذن ثم ينزل إلى القبر،
يوضع على جهة على شقه الأيمن.
إذن يوضع على شقه الأيمن. نعم.
ووجهه مستقبل القبلة.
مستقبل القبلة. نعم.
ثم يوضع عليه اللبنة.
ثم كذلك تفتح
هذه
الرباطات التي كان مربوطا بها،
ولا يكشف وجهه.
ها؟
وجه لا يكشف وجهه.
إذن هذه الرباطات تفتح فقط، تفتح ليس معنى تزع ولا كذا، تفتح فقط. لأن لا تضع الكفن، تبقى في مكانها، تفتح فقط، تفتح هذه العقد ويبقى الخيوط في مكانها. نعم.
ثم يصب عليه اللبن.
إذن ثم يصب
ينصب
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 ينصب إذن ينصب عليه اللبن. ثم ربما نجد بعض
فراغات
بعد ثقوب. نعم، بين اللبن واللبن لابد أن تكون هناك ثقوب، ربما تحتاج إلى أن تسد بشيء من الطين. نعم، فكلها تسد حتى لا ينزل عليه التراب.
ثم ننزل عليه التراب الذي
ثم نهيل التراب. نعم. ثم نهيل التراب في الحفرة،
ويكون التراب إلا الذي خرج منها.
نعم. إذن نلتزم أن التراب الحمد لله أن التراب الذي ننزله إنما هو التراب الذي خرج. وطبعا طبيعي أنه ما دام بعض التراب قد شغله جثمان الميت سوف يكون هناك فائض أو زيادة من التراب، ماذا نفعل بها؟ نجعلها ولا نزيد على مقدار الشبر، لا نزيد على مقدار الشبر، سواء القبر ماذا فعلنا به؟
كان مستويا،
جئنا بسنمناه أو سطحناه، لا يتجاوز الشبر، ولو وضعت عليه شيء من الحصباء، نعم هكذا من أجل تثبيت التراب، أو رش بالماء كذلك فلا بأس، فلا بأس. نعم. إذن تقريبنا هذه في الجملة ما ذكرناه من صفة دفن الميت. وحثو ثلاث حثوات عند رأس الميت. نعم. إذن من حضر الدفن فيحثو ثلاث حثوات من تراب عند رأسه. نعم. من غير أن يقرأ الآيات التي ربما بعض الناس يظنها سنة. نعم. قبل منزل التراب ولا بعد منزل التراب؟ نعم. لكن إذا فعلت التراب من أين سوف تأتي بها؟ نعم. إذن هذه تقريبا. نعم. إلا ما بعد ذلك قلنا أنه يندب كذلك أن يبقى الناس الذين شيعوه هناك يسألون المغفرة والتثبيت. النبي عليه الصلاة قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. إذن فهذا كذلك من تلك السنن التي ينبغي كذلك الاجتهاد والحرص على الاتيان بها إذا ما كنا في جنازة من الجنائز. نعم. ماذا؟ يعني طبعا ينبه الإمام وينبه ربما الشخص الذي له كلمة مسموعة، وإذا كانت السنة معروفة يكفي أن ينبه عليها واحد من عامة الناس، سيما إذا رأى الناس ممكن اشتغلوا عنها ولا ربما يظهر عليهم كأنهم مش مهتمين بها، فإذا نبه واحد من الناس على ذلك فإن شاء الله لا بأس به. نعم، توقفنا عند نعم. قال رحمه الله: تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، أن يصلي عليه بعد الدفن. إذن يشرع، وعندما قلنا كلمة يشرع اسم الفاعل منها أو اسم مفعول مشروع، والمشروع معناه شرعه الله عز وجل، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يشرع الأحكام من عنده تبارك وتعالى. إذن يشرع، عندما نقول يشرع قلنا تتراوح بين أن يكون واجب أو أن يكون مستحب. مستحب معناها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إن قالوا مستحب لنا. إذن يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، إذا كان طبعا راغبا في ذلك، أو كان ربما يعني يحب أن لا يفوته الصلاة على فلان من الناس، قد يكون قريبه، قد يكون صاحبه، قد يكون ما يكون، قال هذا لم يعني كنت أحب أن أصلي عليه، إذن فهذا يشرع له كذلك. إذا فات هذه الفرصة، ربما مات وهو كان مسافرا، مات وربما كان مريضا، كان قادما إلى الجنازة ولكنهم وجدهم سبقوه بالصلاة، إذن هذا يشرع له أن يصلي على القبر. وهنا كذلك نسيت أن أذكر كذلك في المرة الماضية عن الكلام على الصلاة، ربما لم يسأل أحدنا أين نصلي صلاة الجنازة، بعضنا لم يسأل أين نصلي صلاة الجنازة. نعم، إذن صلاة الجنازة من المفروض أن تكون عندها مصلى خاص بها، مصلى خاص بها، وهذا المصلى طبيعي أن يكون قريبا من المقبرة. فإن لم يكن مصلى كما هو حال الناس اليوم، قل ما تجد مصلى خاص بالجنازة، فماذا نفعل؟ نصلي في أي مكان، نصلي في ساحة مثلا كذا قريبا من المقبرة، ولا ربما كذلك نصليها في المسجد، نصليها في المسجد. أما صلاتها في المسجد فثبت على كل حال عن عائشة رضي الله عنها أن سهيل ابن أبي بيضاء وأخيه صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا هو دليل مشروعيته في المسجد. لكن هل تبقى دائما في المسجد؟ لا، إلا إذا احتجنا واضطررنا، نعم نصلى في المسجد نصلى في المسجد، وإلا في الأصل أن يكون هناك مصلى. وإذا صليناها في أي مكان، مثلا قال جنازة فلان الساحة موجودة هنا، نصلي عليه هنا، لا بأس أن نصلي عليه في الساحة، مكان يصلح لي أن يقف فيه الناس فنصلي عليه في ذلك المكان. وأما صلاتها في المقبرة، في المقبرة فهذا في حقه لم يثبت، ولكنهم إذا صلوها فيها ولم يكن فيها استقبال فكذلك لا بأس إن شاء الله. نعم، إذن قال: لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. إذن بعد الدفن معناها بعد دفنه. وأما إذا كل الناس لم يصلوا عليه، كلهم لم يصلوا عليه، نصلي عليه كذلك وجوبا. قال واحد من الناس مثلا ما يعرفوش كذا الأحكام الجنازة، الميت انتحم في الليل دفنه، ولا ممكن جريمة من جرائم داروها ارتكبوها وباش ما يفيقوا بين الناس وكذا وكذا راحوا دفنوه في المقبرة، تقع هذه الأشياء. يعني واحد يكون ارتكب جريمة ضد شخص معين، يمشي ممكن جد عنده شيء من الطرق التي بها يتستر عن أعين الناس، يمشي ويدفنوا، نعم، والناس ممكن في غفلة من حالهم لا يعلمون قال هذه جنازة من هذه المقبرة جديدة وكذا وكذا، نعم، فيصلى عليه، وإذا لم يكفل يخرج من قبره، ولا إذا لم يغسل يخرجون من قبره ويغسلوه، إلا إذا ربما خيف أنه إذا أخرجوه يحصل له ما هو ربما أكثر من فالتغسيل واجب والتكفين واجب والدفن واجب والصلاة عليه كذلك واجبة. نعم، إذن هذا فقط واحد لم يصلي عليه، اثنين، ثلاثة، أربعة، لأمر ما ممكن. النبي عليه السلام هذا وقع في زمانه، كانت امرأة تقوم المسجد سوداء، سأل عنها قال هي ماتت، خرج مع بعض أصحابه وصلى عليها. نعم، ولا يقول هذا أحد أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله هو فعله كذلك معه بعض الصحابة، فلا يقال له خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله وحده لقيل هذا نعم ممكن، لكن وقد فعله معه بعض الصحابة فلا يقال هذا خاص. نعم، لأن هناك من قال لا يجوز الصلاة على القبر، والصحيح أنه يجوز، لكن إلى متى؟ إلى متى نصلي على القبر؟ هل تبقى الأمر مفتوح كما قال بعضهم ليس هناك له وقت محدد؟ هذا صراحة قول مرجوح، أم أنه ما دام جديدا، ولعل هذا هو الصحيح، لكن ما دام جديدا إلى متى؟ أسبوع، ثلاثة أيام، كذا، ذكر بعضهم شهر، شهر كأنه مدة زمنية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وقد فاتته الصلاة على جنازة زادت مدة دفنها عن شهر، لم يثبت هذا، فجعله كأنه تقريبا حد، لأنه لم يرد هناك حد محدود. نعم، إذن قال أن يصلي عليه بعد الدفن، إذن جائز أن تصلي عليه بعد الدفن، وهذا من الأدلة التي نستدل بها على جواز الصلاة في المقبرة، هذا من بين الأدلة، من بين الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني جنازة وقد دفنت، وطبعا لن يكون ذلك إلا داخل المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن قلنا إذا أمكن جاء مثلا ثلاثة أو أربعة متأخرين لم يدركوا الصلاة، والظاهر أنهم كانوا يسعون من أجل إدراكها، وجدوا الجنازة مازالت في الأرض، لا بأس أن ننتظرهم ربما دقائق قليلة قال صلوا، لكن لا نبقى نتركها فترة من الزمن وننتظر يأتي فوج وفوج وفوج وهكذا، حتى ربما قد يدركنا الوقت المنهي حفظ الله عن الصلاة، أو نخاف كذلك على الجنازة، أن لأن الجنازة انتبهوا جيدا، الجنازة كأننا إن شئتم شبهوها بإنسان عنده لحم اشتراه من جزار، فهو ربما يضعه في سيارته، يضعه في سيارته ممكن ينساه، يطوف به ممكن يصل البلد، يصل البيت ممكن يجده بدء، سيما إذا كان ذلك في فصل الصيف الحر الشديد، ممكن كأنه بدأ يسري إليه التعفن. نعم، فالجنازة هي أكثر من ذلك، أصلا هو جسم كأنه كل شيء رهم يعني مستور بداخله، ممكن لحم معرض بكامله إلى الهواء ونحو ذلك، فالجنازة هي كذلك يخشى عليها أن تتعفن تنتفخ ممكن حتى تنفجر. نعم، نعم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة بعدما دفنت، وهذا يكفي في إفادة المشروعية، هذا يكفي في إفادة المشروعية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا لا يجوز، ولا ولو مكروه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها شيئا يوصف بأنه حتى مكروه لا يوجد، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتردد بين واجب أو مستحب أو مباح، ما يفعله أساسا، لا يفعله حراما ولا يفعله مكروها. نعم، إذن قال فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر
فأقل. وإن كان كلمة حدود شرط صراحة هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحديده بهذه المدة، مع أنه لا دليل عليه، لكن ممكن نستفاد منه أن الدليل هو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني صلى على جنازة دفنت منذ شهر. قال فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم، قلنا الدليل كذلك ما كان من تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية أنه شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها يعني النبي عليه السلام كأنه أيام ليست قليلة لم يرها بين عيني، وكانت ربما من حين لآخر يراها تقوم المسجد، تقومه معناها تدخل المسجد وترى ربما تكون هناك شيء من الأوساخ الأمور هذه التي ممكن يعني نسمعنا القمامة الآن، فكانت تقوم المسجد، وهذا كذلك عمل من الأعمال الحسنة التي يؤجر عليها صاحبه. إذن فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت أو مات على رواية أنه شاب. قال أفلا كنتم آذنتموني، ما معنى آذنتموني؟ أعلمتموني. ومن ثم قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن النعي قسمان، النعي كين نوعين، كين نعي جائز ومجرد الإخبار من أجل تكثير العدد، عدد الحاضر للجنازة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن من صلى عليه 40 موحدا لا يشركون بالله شيئا كانوا شفعاء له القيام، وفي بعض الروايات 100، فهو يريد تحصيل هذا العدد فقط لا يريد إلا هذا، فتراه ممكن يبلغ الناس ويخبرهم بطريقة على كل حال تليق بالجنازة، وإما أن تكون الطريقة الثانية وهي النعي على طريقة الجهلية، فتراه يولول ويذكر مصيبة ويفجع وكذا بأنه قد أصيبنا في مصيبة وكذا مات لنا فلان ونحن كذا وصرنا كذا. نعم، كما قال أحد فإن يموت أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ويقول كذلك بعض إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا النعي كان موجود في الجاهلية، وكان يقفون على المرتفعات والروابي ويقول مات فلان ويصيحون وكذا وكذا، هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز في الإسلام، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قال أفلا آذنتموني، معناها أعلمتموني. إذن إذا كان مطلق أي إعلام وإخبار يكون نعيا ما كان يقول النبي عليه السلام، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك نعى النجاشي إلى أصحابه أخبرهم بموته. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني. قال فكأنهم نعم صغروا أمرها أو أمره، هي امرأة كانت تقوم المسجد، وغالب الناس هكذا ربما شأنهم عند الناس ليس كبير، فيقولون مثل هذه نخبر النبي عليه الصلاة بوفاتها، أو مثل هذا الشاب نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، قالوا خلينا ندفنه في الليل فقط. نعم، فقال دلوني على قبرها، من المكان الذي دفنتموها فيه، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. يعني النبي عليه عندما يقف على القبر ويدعو له يحصل له ما لا يحصل لغيره، وأي شخص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعير بذلك في ذلك الوقت، يقال هذا فلان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل هذا يكون شيء فيه ما فيه. نعم، إذن قلنا على أن يكون ذلك في حدود شهر. نعم نعم. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور يلورها الله عز وجل بالصلاة عليها، معناها إذن هي كذلك، معناها لما صلى عليها لا يحصل ذلك التنوير، معناها فاتها لما لم يصلي عليها النبي. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاته على القبر، أنا صلاته صلاة جنازة التي فاتته وقد دفنت، ليس هناك فرصة إلا أن يقف على قبرها ويصلي صلاة جنازة كالصلاة التي كنا نذكرها سابقا، أربعة تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلها تماما لا فرق.
نعم نعم نعم.
إذا كان المكان يتسع له فلا بأس أن يصلوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة، إذا كانوا يعني يتسع لهم المكان فلا بأس أن يصلوا جماعة، ولكن إذا كانوا ثلاثة وأربعة ولا أكثر من ذلك والمكان لا يتسع فماذا حسب يفعل؟ يصلون أفراد. نعم. هذه ليست صلاة الجماعة التي لها أذان، طبيعي جدا أن الناس يختل يعني يتفوتهم، والحمد لله أنها صلاة ليست واجب وجوب عين، ونحن كذلك في هذا الزمن لا تنظر إلى أن الناس ربما يعني يقل أن يتخلفوا، لأنه نحن رأيناهم في صلاة الجنازة إذا قالوا الخامسة، إذا جئت الخامسة خمس دقائق القابس الله، ما أظنهم يحافظون على شيء من توقيتات الصلوات إلا صلاة الجنازة، محافظة دقيقة جدا مثل محافظتهم على صلاة المغرب في رمضان. نعم. وفكر إذن كذلك أيضا عاشرا قال لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. إذن هذا الموضوع من المفروض هو كلام في التعزية، وينتهي إلى هذا الكلام، التعزية مصدر من عزى يعزي، يقال في مصدره رحمك الله تعزية، وكل فعل لو فعل معتل اللام هكذا يفعل به، تقول نما تنمية، زكى تزكية، صلى تصلية، وصى توصية، سمى تسمية، ضحى تضحية. إذن كذلك يقال هنا عزاء. وما معنى التعزية؟ التعزية لكل أن تبهوا، كثيرا من الناس لم يفهموا إلى الآن معناها، بل أظنهم فهموها بالمقلوب، يعني معنى آخر عكس معنى الشرع. التعزية المراد به أن الشخص الذي أصيب بمصيبة، مصيبة الموت ولا غيرها من المصائب، يقال له من الكلام ما به يخفف عنه من أثر المصيبة. إنسان مثلا ضاع له مال، حرقت بيته، وقع له حادث إلى آخر ذلك من أمر، أو مات له من مات من أهله، يعزى منها، تأتيه وتطمئنه وتسليه بشيء من الكلام الذي تعلم بأنه هو يعرفه، وغالبا هذا الكلام يكون كأنك يعني تستحضر كلام في القضاء والقدر، وأن هذا الموت والموت كل الناس يعني يذوقه، الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونحو هذا، كما أنك طبعا تأتي بالمأثور مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أعظم الله أجرك، نعم، وأحسن عزاءك. نعم. إذن ونحو هكذا من الكلام ما هو في معناه تحاول وتجتهد معه لعله إن شاء الله يهدأ قلبه ويذهب عنه هذا الذي يجده من الحزن، وليس محدودا بزمن، لأنه كذلك بعض الناس يقول لك عنده ثلاث أيام فقط على العزاء ثلاث أيام على بعد ثلاث أيام تلقاه ما تعزلوش. لماذا؟ ما دام هو في الحقيقة متأثر ويظهر عليه التأثر نعم فتعزيه تعزيه نعم، ولكن لا تبلغ التعزية أننا نصنع طعاما عند أهل الميت، نصنع طعاما سواء صنعناه نحن لهم أو هم صنعوه لنا. والطعام على كل حال كما ربما بعضكم رحمه الله لعله تأمل بدقة ما فعله رحمه الله بنا نحن عندما ألفناه، صار بعض الناس إذا سمع جنازة وموتا كأنه ماذا اشتهى وتحركت في شهوة الطعام وفرح لأجل أن هناك مناسبة طعامية قريبة فذهبت هيبة الموت، وصار الموت الذي من المفروض دائما إذا سمعناه نعم نهتز له ونعم نتغير ونستشعر بأننا كذلك سوف نموت، صار لا يذكرنا بمناسبة طعامية ممكن بعد يومين، سيما وأهل الميت ربما أصلا كانوا مستعدين. رأينا بعضهم على كل حال مجرد ما يعرفوا بأن مثلا والدهم هذا رحمه الله ولا يعني كبيرهم هو الآن مريض يعلمون بأن هذا مرض موت، فتراهم كأنهم يعلمون بأن هذا الطعام الذي سوف يبقى إلى اليوم الرابع والخامس عندهم حسابات أخرى، قال إحنا إذا بقينا هذه المدة كلها أربع أيام يعني سوف يبقى البيت مفتوح والطعام متواصل إذن نعجل به، بل ربما ترى في يومهم. والله رأينا بعض الجنائز لم يدفن بعد ورائحة الأطعمة رائحة الأطعمة منتشرة في الشوارع كأنما هو احتفال كأنما هو احتفال بموت هذا الشخص. هذا صراحة يذهب قلت بمهابة الموت التي من المفروض أننا إذا ابتلينا بشيء من هذا يعني نبحث عنها ونجتهد في ألا يعني نطمع أنفسنا بهذه الأطعمة. نعم هذا هو الذي صار إليه حال الناس اليوم، طبعا لما غابت فيهم السنة وغاب كذلك الدعاة إلى السنة وما يقومون به من واجب توضيح السنة للناس وبيانها لهم ودعوتهم إليها. إذن قال كنا نعد، هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي يقول كنا نعد، هذا كلام صحابي يخبر عما جرى عليه الصحابة. نعد نعد معنى نعد نظن أو نعتقد أو نحسب، نعم كان الذي يجري في حسباننا هذا معنى نعد. عد كذا بمعنى حسبه، عددت قومي كعديد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي، فلا تعدد المولى شريكك في الغناء ولكنما المولى شريكك في العدب. ما لا تحسبه نضم كنا نعد الاجتماع إلى أهل ميت بل نحسبه كذلك. ماذا ما معنى يضمونه الأعمال؟ لا نحسبه أنه من عمل جهل. كيف نضم؟ ما معنى نعد يضم؟ قال كنا نعم فضل نرى نعم نرى بهذا المعنى نرى ونعتقد ونحسب كل أفعال تجري مجرى واحد. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. إذن كنا نعدها ماذا؟ من النياحة، ليس نعدها إلى النياحة، نضمها إلى النياحة. نعم قال وصنعة الطعام بعد الدفن، إذن يعدونها ماذا؟ من النياحة. والنياحة ما هي النياحة أولا؟ النياحة الإخوة كذلك من أعمال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا هو عقاب المرأة النائحة، والنائحة معناها المرأة التي تتظاهر بالبكاء وتبكي بكاء يعني كأنها هي التي فقدت من فقدت، ربما تستأجر، قيل نوع من النائحات يستأجرن، بمعنى يجيب الواحد مثلا يعني مجموعة من النساء يحسن هذه الصنعة ويجمعهم ربما في مكان ما يجلي فقط يقول للناس بلي أنا يعني الموت نتاع أبي مثلا راه موت يعني معدود معتبر، فيجمع النائحات ويبقوا النائحات هذو يعني يرفعن أصواتهن بالبكاء ونحو ذلك. وفرق بين النوح وبين البكاء العادي، البكاء العادي بمعنى ماذا؟ هو عبارة عن حرارة حررت الحزن تبخرت وانعصرت وخرجت دموع. وهذا أمر أي إنسان في قلبه الرحمة لا يشعر حتى تخرج منه هذه الحمد لله الدموع، دموع الحزن، ومن لم يجدها لا يتفقد قلبه على كل حال ويتفقد حالنا. هذه ليست هي التي يعني تذكر عندما تذكر رحمك الله على أن النياحة من الكبائر، من كبائر الذنوب النياحة. النياحة هو عبارة عن رفع الصوت، وفيه كذلك كأنه تسخط، نعم، ومعارضة لأقدار الله عز وجل ونحو ذلك. وأما البكاء الذي يتصاعد من محله في صدر صاحبه ويدمع صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان من شيء من ذلك، بكى صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، مات صلى الله عليه وسلم وصعدت منه هذه الدموع، دموع الحزن. وهكذا كذلك كثير منا يقع له مثل هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت ليعذب بمعنى هم الفاعلون والعذب يقع عليه. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث بعض العلماء اختلفوا فيه، بعضهم له تأويلات وتفسيرات، ولكن على كل حال التفسير الذي يظهر كأنه إن شاء الله فيه شيء من الصواب، ولعله يوم ما على كل حال يظهر لنا أنه غير هذا. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول به، قال ثم بعد ذلك ظهر لأنه ليس هو المعنى الصحيح. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، كانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث وتعارضه بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف الميت يعذب والفاعل الذي فعل الفعل لا يعذب؟ يعذب الميت ببكاء أهله. فقال بعض أهل العلم هذا إنما هو في الميت الذي يعلم بأنه أهله سوف يبكون عليه، هذا البكاء اللي هو النوح ينوحون، ما هو موج بكاء العادي، هذا البكاء الذي فيه نوح، نعم، ورفع أصوات وصاحبه كأنه تماما لو مثلناه مثل عطسة، واحد يعطس، عطسات كثيرة توالت هنا في هذه اللحظات. بعضهم ممكن يطلق العنان لجميع الجهات التي شاركت في العطس ويحدث صوتا كأن عطسه هذا يعني يريد أن يعلم الناس بأنه عطس. هناك العطاس الذي صاحبه يجتهد في أن يبقيه في محله فقط ولا يحصل منه هذا الذي يحصل، كل واحد يستطيع ذلك. البكاء كذلك، البكاء يمكن الشخص أنه يهيج البكاء في نفسه ويصير بكاؤه العادي يصير نوحا إذا لم يحضره بأن هذه قدرة الله عز وجل، وأن هذا ميت لأجله، وأن بكاءك هذا لا ينفع ونحو ذلك من الأشياء، كذلك يعني يصير بكاء نوح. هذا النوح هو الذي يعذب إذا كان هذا عادة جارية في مجتمع ما، والشخص كأنه متيقن بأن الناس سوف يفعلونها بعده ولم ينههم، إذن فكأن هذا يعني من فعله، يعلم بأنهم سوف يفعلون وأنه هو على مشارف الموت، يعلم بأنهم سوف يفعلون ولم ينهاهم، كما لو أن واحد منا كذلك يعلم بأن بدعة ما سوف تفعل ولم ينبههم ولم يوصيهم، فقد يكون له حظ من العقاب على فعله. هذا قول، لكن أحسن منه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ليس يعذب بمعنى يعاقب. فالإنسان قد يعذب ليس بمعنى يعاقب. أنت مثلا ترى تمر في الشارع مثلا على شخص يظلم، يظلم واضح أنه يظلم، على واحد يعتدي عليه وأنت لا طاقة لك على أن ترفع عنه الظلم، ماذا يحصل لك؟ إذن يحصل لك تألم وتقول الله لو كانت لي قدرة لفعلت بهذا الظالم كذا كذا كذا. نعم، ولكنك لا تستطيع وتذهب، وربما هذا المشهد يبقى مؤثر عليك، هذا أنت تعذب. إذن العذاب بهذا المعنى، العذاب بهذا المعنى ليس معنى العقوبة، لا، وإنما يعذب بمعنى أنه يحصل له ألم وهو غير قادر على أن يزجر هؤلاء الأحياء عن بكائه، ولكنه يعذب بهذا المعنى ليس معنى يعاقب، ليس معنى يعاقب. قلت هذا هو لعله إن شاء الله الذي يعني استقرينا عليه إلى الآن من معنى هذا الحديث، ولعله كما حصل الشيخ الألباني رحمه الله قال كان يوما ما يقول بهذا، ولكن ظهر له غير هذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث. نعم، قال أما صنع الطعام، إذن هذا تفصيل في مسألة صنع الطعام. إذن كانوا يعدون صنع الطعام من النياحة، لأنه لا بد فيه من اجتماع، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. والنياحة طبعا كأنه هذا كلام لا يستفيد منه إلا من سبق له أن عرف حكم النياحة، واضح ولا مازال؟ هذا الكلام لا يستفيد منه إلا من عرف حكم النياحة، كأنه لو لم يكن يعرف قل وما النياحة وما حكم النياحة؟ واضح ولا مازال؟ إذن قال كنا نعده من النياحة التي كأنه معلوم حكمها عندنا جميعا. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام. إذن هذا أيها الإخوة عادة تعلمون أنها متفشية، متفشية عندنا، والتعزية كذلك أقول مرة أخرى عودة عليها أيضا، التعزية هي مجرد كلمات تقولها للمعزى، تقولها له، وربما تجده في صلاة من الصلوات، تجده في طريقه إلى بعض حاجاته، تأتيه ربما في بيته ونحو ذلك. وأما صنع يعني خيمة بالقرب من البيت صاحبها لا يريد إلا أن يشعر الناس بأن هذه جنازة كبيرة ويقطع الطريق، الطريق الذي ربما يعني يحصل به تضييق كبير على الناس، يأتي إلى طريق السيارات يغلقونه، إلى طريق السيارات ويغلق، يغلق بالخيمة. نعم، وينصب فيها الخيمة. ماذا فيها الخيمة؟ فيها القهاوي وفيها يعني توابعها ونحو ذلك من أجل الناس يعزوا. نعم، إذن هذا هو التعزية وكيف صار حالها. لما لم يفهم الناس معناه، لما لم يفهم الناس معنى التعزية صارت إلى هذا الحال إلى بدعة. وكذلك في معناها صنع الطعام، صنع الطعام سواء الناس صنعوه لهم وقالوا من الريح، جميع الناس اللي يراهم أهل البلدان صنعوا لهم الطعام، أو في بعض الجهات ماذا يفعل الناس؟ يدير واحد الصندوق، وهذا الصندوق يتظاهرون بأنهم ربما يساعدوا كذا أو يساعدوا كذا، وما يساعدوا حتى واحد، وإنما فقط ينتظرون به الموت فيصنعون منه مأتما كبير في كذا وكذا. وأما إذا كان هذا الطعام مصنوع من مال الميت نفسه فهذا لا يجوز، لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الملكية لا يجوز له. مال الميت بعدما يموت ليس لهم حق في إلا في تجهيزه، يجهز، قد يكون تجهيزه في كلفة. بعض المدن مثلا قال اللي يحفر القبر عنده مبلغ، وربما الذي يغسل كذلك، وربما يحتاج إلى حملها في السيارة، كل هذا في عنده تكاليف، كل هذا له تكاليف. هذه التكاليف لا شك تدفع من مال ميت، لذلك قلنا إلى كفنه كذلك. يخرج أيضا من تركة الميت أيضا يخرج ديونه، وديونه على قسمين، منها الديون المرسلة ومنها الديون المرهونة. يبدأون بالديون المرهونة، عنده دين لكنه مرهون. ما معنى مرهون؟ بمعنى أخذ في ذمته دين ولكنه ماذا؟ رهنه بشيء من أملاكه، بثلاجة، بمبرد، بكذا كذا. قال هذا الديون يبدأ بها، لأن هذه الأملاك سوف ترجع إلى تركة فتسدد هذه الديون، ثم نذهب إلى الديون الأخرى المرسلة التي ليست عليها رهون، فكذلك نعم نقضيها. ثم بعد ذلك نأتي إلى وصاياه، وقد تكون هذه الوصايا كلها يعني ثلث فما دون، فتنفذ هذه الوصايا. بعد ذلك هذا هو حق، وليس فيه حق المأتم، ليس فيه. بعد هذا الباقي من المال هو حق للورثة. هؤلاء الورثة قد يكون فيهم صبيان صغار، لا يمكن أخذ إذنهم في التصرفات في هذا المال، ومن تصرف فيه فكأنما تصرف في مالهم وهم في هذه السن. نعم. لذلك أقول كذلك بعض الإخوان يقول لك أنا ما أخذت ولكن لا عاونتهم، فقط عاونتهم وبقيت نجيب الماء فقط، أنا بقيت لا نجيب الماء، حسب روحه كأنه يجيب الماء رهما مشارك ومشارك. نعم. إذن قال أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم، معناها من طرف غيرهم طبعا، فمن ضيوف أو لضيوف فلا بأس، يعني بمعنى مثلا لو كان يعني أهل السنة مثلا يكونون في حي معين، كل ما يأتي من الضيوف يترصدونه، قال لك ضيف ولك ضيف ولك ضيف ولك ضيف، أنت أخذ معك واحد وأنا نأخذ معي واحد ونأخذ معي ذاك وذاك والسلام، وأهل الميت لا يعلمون به، أخذه لطعام غداء الذي هو غدائي أو عشاء الذي هو عشائي. وأما إذا اجتمعوا قال وراء دار الجنازة، قال دار الجنازة، ويجوا يقعدوا نعم وجمعوا ورام يترقبون من حل آخر أن يدخل عليهم معهم من طعم أم ينتظرون بفارغ الصبر، هكذا الحال. وهذه في الحق صراحة بالإضافة لأنها فيها ما فيها، فيها ما فيها من فساد الطبائع، لو أن هذا الكلام تعرضه على واحد قد يكون حتى من غير ملة الإسلام يقول لك هذا الفعل قبيح في غاية القبح. نعم. قالوا أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا له الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه قد أتوا إنه أتاهم ما يشغلهم. إذن معناها قال لأهله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، بمعنى هم أنفسهم ربما لا يستطيعون صنع الطعام، طعام هم اللي يأكلوا يعني غداهم وعشاهم، فكيف يصنعونه للناس؟ وهذا هو الذي صراحة رأيناه، وليس عن بعد، عن قرب، في أحوال الناس تجد الإنسان ما تباه ولا ما تمو ولا من مات من أقاربه، يجوا واحد مجموعة من الناس بقصد كأنهم يعاونوه في التدابير وكيف يديروا كذا وكذا، يبقوا كذا وكذا وكذا، يقسموا المعين وش حال يخص وش حال الحم، ويعطوه الفطر باش مسكين ويمشي يجري عليها في السوق ويبحث ويجيب. وممكن قلنا ممكن جدا مازال والده أو والدته أو ميته مازال في الثلاجة، ممكن مازال في الثلاجة لم يموت لم يدفن بعد، أو ينتظرون من ينتظرون يأتي من بعيد، ممكن أحيانا الذي يكون قادم ممكن يكون راح في الجزائر وجاي في الحافلة محتف طائرة، طائرة وجدها كلها مشغولة يمت، أو جاي في الحافلة وينتظرونه وقبل أن يقدم هذه الأمور كلها تجري. نعم هكذا يعني أحوال الناس. نعم. إذن نتوقف كذلك عند هذا القدر. ولا بأس كذلك أن زكاة الفطر إن شاء الله لعلها تكون ودرسنا فيها غدا إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك تتميما لكلامنا المتعلق بليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه والضمير قلنا يعود على القرآن، القرآن الكريم، قال الله عز وجل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيفية إنزاله كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا عند السفرة الكرام البررة، ثم نزل أو أخذ ينجمه جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو الأخرى بحسب المناسبات خلال 23 سنة. نعم. فالقرآن الكريم أيها الإخوة اختار الله عز وجل له هذا الشهر لإنزاله فيه. وليلة القدر هذه الليلة الله تبارك وتعالى شرفها وعظمها وجعلها ليلة مباركة، العمل فيها أو قيام الليل فيها خير من ألف شهر. وقيام الليل هو قيام الليل الذي كنتم تقومون في سائر الأيام، أن تصلي 11 ركعة سواء صليتها في المسجد وسواء صليتها وحدك في البيت. في المسجد ليس لها مزية إلا أنه يقال لمن كان في المسجد ولربما تحدث نفسه أن يخرج ولا يبغي يوقف ولا يمشي، يقال له من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لا يجعل الإنسان الذي أصلا ما أتى المسجد وينوي أن يصليها في آخر الليل، هذا لا يقال له هذا. ما أدري لعله اتضح ولا لا. هذا يقال لذلك الشخص الذي بدأ يصلي في المسجد فربما يهم بالخروج أو يقطع تراويح، فيقال له من صلى مع إمامه حتى ينصرف، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. نعم. إذن معناها ابقى ولا تنصرف. وأما من نيته أصلا يصليها في بيته وهو طامع في أجر آخر في جهة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. بعض أهل العلم قال لم يخرج من ذلك حتى صلاة القيام، صلاة قيام الليل، إلا أنه شرعت في المسجد لأجل الفضل الذي لها، والذي حتى لا يفوت كثير من الناس. بعض الناس لو قيل له قوم الليل في بيتك ممكن يقول لك أنا ما عندي الصور اللي يقوم بها الليل أصلا، فكان فرصة في المسجد يصلي الناس في المسجد. وإذا كان هناك أشخاص هذه السنة تموت بتخلفهم فيتعين عليهم أن يصلوها في المسجد. إنسان يحفظ القرآن الكريم لو لم يصلي بنا ما علينا أن يصلي له. وهل الإنسان عند المفتاح عند المسجد هو صاحب المسجد ولابنه، قال لي من المسجد نصلي في الصلوات المفروضة فقط وما عندنا غيره، فمثل هؤلاء. نعم. وأما من عداهم فالأمر يختلف على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلىها في المسجد وإنما كان يصليها صلى الله عليه وسلم 3 أيام وخاف أن تفرض. أبو بكر كذلك في زمنه كلها ما صليت، حتى عمر كان يأمر الناس أن يصلوها جماعة ولكن كان يصليها في بيته، بل قيل الخلفاء الراشدين 4 كلهم. نعم. أقول هذا لماذا؟ لأن كثير من إخوانا اليوم يقول لك اليوم 27 المسجد تكون كذا وكذا، صلي في بيتك، تستطيع أن تصلي في بيتك بل تصليها أحسن مما كنت تصليها في المساجد. عندك مصحف صغير أو مصحف حتى في الجهاز عندما تقرأ صفحة صفحتين 3 جل نفسي أو قريب، الله أكبر، عمل قليل. كانت عائشة رضي الله عنها أمها غلام لها ويقرأ من المصحف، صلي بها. نعم. صلي بأهل بيتك بأهلك، ممكن أن تخليهم ما على بالقارة يصلوا ولا ما يصلوا أصلا ولا يتكاسلوا ولا رحمهم الرحمة الله وحصلوا في القرطاب ولا أخذ لكم من غير من أحوالهم، علي تصلي وتصلي العشاء في المساجد ثم تنقلب إلى بيتك إن شاء الله وتصليها. لا أقول على كل حال أخرها إلى آخر الليل بحيث تضيق عليك الفرصة وربما يصعب عليك أن تقوم، عجل بها في أول الليل، عجل بها في أول الليل وصلها ونم وأنت متر. فإذا وفقت في آخر الليل نعم للاستيقاظ استيقظ، استغفر الله، اذكر الله عز وجل، صلي ركعتي الوضوء واستغفر الله عز وجل أكثر من استغفار، وقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا. نعم هذا من الأذكار التي قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا أنا وفقت تلك الليلة، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم وهذا هو كذلك الذي يتمشى مع كلام كثير من أهل العلم أن هذه الليلة ليلة مخفية، وإن كان بعض أهل العلم حلف أو بعض الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه حلف على أنه أبي بن كعب حلف على أنها ليلة 27، على أنها ليلة 27. من قال بأنها ليلة 27 في كل فيه؟ من قال بأنها ليلة 27 في ذلك العام الذي وقع فيها ما وقع من يعني الملاحات والجدال ونحو ذلك؟ لأن هناك قول قوي لأهل العلم أن هذه الليلة متنقلة، يعني عام في 24، عام في 25، عام 27، عام 23، عام 21 ونحو ذلك. فالحمد لله الأمر لنا فيه سعة، الأمر لنا فيه سعة ولم يضيق علينا فيه والحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من قام ليلة القدر، لم يقل أنه لا بد مع إمام، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل أقول ربما الإيمان والاحتساب لا يكاد يكون في أقوى درجته إلا عندما تصلي في بيتك، وعند ذلك تعرف صحيح. لكن نعم ثم أقول كذلك أيضا تابعا لهذا الكلام أيها الإخوة، التراويح في رمضان أو قيام الليل الذي سن وشرع أن يصلى في المساجد جماعة هو نفسه القيام الذي خارج رمضان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عبد العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه، كان يقوم الليل معنى رمضان كله والحمد لله الله يبارك مجتهد ولا يوم واحد فتره، ثم بعد ذلك عندما ينقضي رمضان لا يصلي ولا ركع في الليل، يعني يصلي العشاء والشفع الوتر يحسب به بعدها في المسجد، وذلك هو آخر عهده بالصلاة إلى صلاة الصبح غدا، هكذا طول العام حتى يأتي هذا العام، فيأتي عنده قيام الليل ويذهب إلى المساجد البعيدة وكذا وكذا. في الأيام الأخرى لا يكلفك شيء، تستيقظ ولو نصف ساعة قبل طلوع الفجر وتصلي ما تيسر، نعم، وتكون إن شاء الله قد قمت الليل. إذا تيسر كان تقول 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة تكون قد قمت الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، كان يقوم الليل، نحن كلنا إن شاء الله كنا نقوم الليل في رمضان هذا ثم تركه، أي لا تكن مثله، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. مع أن الله عز وجل ذكر على كل حال صفات المؤمنين بأنهم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذن قيام الليل في سائر السنة اجتهد الإنسان لا يفوته، والحمد لله هو الآن ارتاض لعله من قيام الليل بعد صلاة العشاء ويخرج من بيته ويذهب ربما إلى غير حيه في غير رمضان ليس في هذه التكلفة كلها، في بيتك تقوم الليل. ونفس الكلام أو شبه أقوله في الصيام، بعضنا كذلك إذا انقضى رمضان خلاص ذلك هو آخر عهده بالصيام، فلا يعرف الصيام إلا إلى سنة 1445 من رمضان العام القادم. هناك يعني أيام في السنة أيها الإخوة تصام ولها فضل كبير. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وكذلك هناك صيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام عرفة، صيام عاشوراء، هذه كلها صيامات مندوب إليها في سائر السنة يصومها الواحد منا ولا يقطع عهده بالصوم. الصوم عبادة، كذلك عبادة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. سأل الله عز وجل يوفقني وإياكم كل خير، أن يتقبل من الصيام والقيام. وأما زكاة الفطر فنتركها إن شاء الله للغد. وإياك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام
عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندك واحد بغي يصلي مع الجماعة، هو يصلي بهم، يصلي بعشر ركعات، مش يصلي ولا ما يصليش؟
يصلي مع الجماعة؟
في المسجد، شاهد من الإخوة، يصلي بهم 10 ركعات، ثم 11 ركعة.
إيه.
عد الجماعة اللي يصلوا من المغرب حتى الصباح، وش يصلي معهم ولا ما يصليش؟ شاهد معهم ثم.
يصلي معهم قبل العشاء ولا؟
بعد العشاء.
بعد العشاء. أنا أقول في حق يصلي وحده. لأنهم هم سوف يصلون.
ليش يصلي معه هو يصلي بهم؟
آه.
استشهد الأعمى.
أنا أقول لا. أنا أقول يصلي العشاء ويصلي في بيته، يصلي قيام اليوم.
الله.
وياك.
الله.
سلام. إن كانت آية رحمة سألت الله من فضله، وإن كانت آية عقاب وعذاب.